يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى
الذي جمعنا بإخواننا وأبنائنا وأحبتنا في هذه المدينة الحبيبة إلى قلوبنا، وبهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها.
سنقف اليوم بإذن الله على قوله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا.
تلك الصورة التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى لتلك المحاجة التي تكون بين هذا العدو وبين أوليائه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر لما أصبحوا في الدار الأخرى التي لا باطل فيها ولا ظلم، والتي لا يتكلم فيها إلا من أذن له الرحمن، لا يتكلم ملبس على الخلق، لا يتكلم ضال مضل للخلق، لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن. حتى الجبابرة، حتى ملوك الدنيا، فإنهم يخرصون، يخرصهم الله جل وعلا بالحق، لأنهم في دار الحق. ينادي منادي يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ فلا يتكلم أحد، فيجيب الواحد الأحد سبحانه وتعالى: الملك لله الواحد القهار. ربنا تبارك وتعالى يحب لنا الخير، ويحب لنا الهداية. ربنا جل وعلا يفرح بتوبة التائبين، ويفرح بالمنيبين، لأن الله عز وجل هو الذي فطرهم وجعلهم يخطئون ويصيبون، وجعل الكمال له وحده لا شريك له، والعصمة لمن عصمه، ولا معصوم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا معصوم إلا من عصم الله. هذه حقيقة ينبغي أن لا تنكر وأن لا يكابر الناس فيها، أن يعتقدوها وأن يقروا بها للناس جميعا، يقروا بها لأنفسهم مهما كانت درجتهم، مهما بلغ في العلم قدرهم، ومهما نالوا من الصلاح والزكاة في أنفسهم، لا ينبغي عليهم أن يغتروا بسبب ما أوتوا، ولا ينبغي بل ولا يجوز لأحدهم أن يعتقد خلاف هذا، لا في أنفسهم ولا في غيرهم. الإنسان ربما جبل على التأثر بغيره، وقد يؤدي به هذا التأثر إلى شيء من المهابة التي ربما تمنعه من قول الحق إذا علمه، وخاصة إذا كان هذا الحق الذي بلغه بعلمه المبني على نصوص الكتاب والسنة، أن هذا المهاب يخالفه أو يخالف فيه. وهذا مصداقا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه، وفي رواية: إذا رآه أو شهده. لا يمنعن، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، لا يعلى عليه أبدا، والناس الله جل وعلا جبلهم على هذا وذاك، على إصابة الحق أو مخالفته. فلا ينبغي لأي مؤمن أن يسكت عنه ناهيك أن يوافق عليه إرضاء لهذا المهاب، سواء كانت هيبته لأجل سلطانه أو هيبته لأجل علمه أو مكانته في قومه، هذا كله لا يمنعه إذا كان ذو سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يواجهه وكيف يصدع بالحق عنده أو في وجهه، وهذا من الأحكام التي يدرجها علماؤنا وأئمتنا ضمن الأحكام السلطانية. والأحكام السلطانية تكلم فيها الناس جميعا على مختلف مذاهبهم ومشاربهم، قد يوافق الموفق منهم إلى إصابة الحق، وقد لا يوفق وهو يظن أنه وفق إلا أنه حاد عن الصواب وعن الجادة وهذا كيف نعرفه وكيف نميزه؟ نميزه بالأدلة والنصوص الشرعية، لأنها دائما وأبدا هي الميزان وهي الفيصل. الناس لما فسدت عقائدهم وانحرفت مناهجهم حادوا عن هذا الأصل الأصيل. هذا الأصل هو ديننا، وهو الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. ما بعث النبي لأجل أن يتبع الناس زيدا أو عمر أو أن يقلدوهم، ناهيك أن يقدسوهم كائنا من كانوا ولو كانوا خير هذه الأمة. ونحن نعتقد أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونعتقد أن خير الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن الصحابة كان شعارهم وكان أصلهم الذي تعبدوا به ربهم، وهذا من تمام الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا وعليكم السلام وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتبعون ولا يبتدعون، وكانوا يوافقون ولا يخالفون، يخالفون الأدلة الشرعية والحجج النبوية، يوافقون من كان قبلهم من أكابر أصحاب رسول الله، متمثلين قول الصحابي الجليل: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، بالألف واللام التي تفيد الاستغراق. كل حي ممن كلفه الله تبارك وتعالى من بني آدم خاصة لا تؤمن عليه الفتنة، فكيف تتشبث بمن لا تؤمن عليه الفتنة وتدعي أنك تقلده، بل وتعلنها صريحة أنك متعصب له؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذه سمة أهل الضلال الذين يبغون في الناس الفساد، لأنه ليس ثمة أفسد ممن يريد إفساد نحن ولو زوج يريد إفساد دين الناس ومنهجهم، نسأل الله العفو والعافية. فربنا جل في علاه قال عن هذا العدو: وكان الشيطان للإنسان خذولا يخذله. والخذلان صفة من الصفات الذميمة المخالفة للشرع، بل المخالفة للمروءة، تقابلها صفة النصرة، والنصرة من مقتضيات الموالاة التي أوجبها الله جل وعلا على أهل الإيمان جميعا والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. والله إنها لآيات عظيمة لمن تدبر معانيها وأمعن النظر في مدلولاتها. إذا كانت هذه صفة من صفات هذا العدو أنه يخذل أولياءه أيكون من الصواب ومن الحكمة أن يتصف المؤمن بما يتصف به عدوه؟ أبدا. ولهذا صفات أهل الشر كلها بينت لنا، صفات الشيطان أعدى الأعداء، صفات الكافرين، صفات المنافقين، ما الفائدة من ذكرها؟ الفائدة من ذكرها حتى يحذرها المؤمن، حتى يحذرها المؤمن ولا يتصف بواحدة منها. آيات المنافق أربع، هذه الآيات إذا علمناها يجدر بنا أن نتصف بواحدة منها. ناهيك أن نتصف بمجموعها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فيه هذه الخصال كان منافقا خالصا. اجمع كل الأوصاف، اجمع كل أوصاف أهل النفاق، ماذا بقي له؟ ولهذا نحن دائما وأبدا علمتنا السنة أن نحكم من خلال أفعال وأقوال واعتقادات الناس. من كان على عقيدة أهل السنة اعتقدنا فيه أنه من أهل الحق، لأن أهل السنة والجماعة يتميزون، وأول ما يتميزون به هذه الأصول التي هي أصول معتقدهم. ولهذا رحم الله أئمة هذا الشأن، حيث جمعوا هذه الأصول ودونوها وعلموها ونقلوها ونشروها نصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وحين بينوها حذروا من ضدها ونهوا عن الأصول المخالفة لها. وهذا هو الأصل في منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة مبناه على أصلين عظيمين، على أصل التخلية قبل التحلية. والذي يظن أنه يبين الحق ويصدع به من غير أن يحذر من الباطل فهذا ظنه خاطئ. هذه ليست دعوة الأنبياء ولا علاقة لها بمنهج الأنبياء. بعض الناس يريد أن يظهر أو أن يظهر الورع، يظنه ورعا شرعيا وهو في الحقيقة ورع مغشوش. أنا لا أتكلم في الناس ولا أتكلم ولا أحذر من أهل العلم يظن أن هذا من الخير وهو من الشر لأن فيه غشا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي نستفيده واستفدناه من هذه الأحداث الأخيرة، أن الداعي إلى الحق جل وعلا والناصح لأمة نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون سيره على وفق هذه الأصول وأن لا يخالف فيها. نحن لا نفرق في هذا الباب بين أئمتنا ممن نعتقد إمامتهم في الدين، لأن التفريق هذه كذلك سمة وصفة من صفات عدونا. أهل الحق يجتمعون عليه، أهل الحق دعاة جماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن أهل السنة والجماعة أحرص الناس على الجماعة، أحرص الناس على الجماعة لدرجة أنهم وصفوا بها، وصفوا بالجماعة، كيف لا وهم يسمعون كلام ربهم تبارك وتعالى الآمر لهم بهذا الاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما الذي يقابل الفرقة؟ هي الجماعة. ويسمعون قول نبيهم عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لا يدعو إلى الفرقة ولا يحب الفرقة ولا يؤصل لافتراق المجتمعين من المؤمنين إلا من كانت دسيسته دسيسة شر، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وصاحب دسيسة الشر يفضحه الله ولو بعد حين، يفضحه الله ولو بعد حين. وهذه فائدة ذكرها الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمتنا وعلمائنا، ذكرها من قصة هذا العدو، من قصة إبليس مع أبينا آدم عليه السلام، لما زعم أنه ناصحا ودله على الشجرة التي حرمها الله عليه: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ جعلها شجرة الخلد، اختار من بين الأشجار كلها الشجرة التي حرمها الله على نبيه وعلى أبينا آدم عليه السلام، غره فاغتر به. هذا نبي من الأنبياء وقع في هذا، وهذه بقضاء الله وقدره، فأكل من تلك الشجرة وعصى ربه تبارك وتعالى ووقع ما وقع. قال الشيخ العثيمين: من كان في قلبه دسيسة شر فإن الله تبارك وتعالى يفضحه ولو بعد حين، حتى لا يظن أنه نجح في دعوته وأنه وصل إلى مراده. ستفضح يا عبد الله، ستفضح. ولهذا كانت هذه الخصلة خصلة ذميمة، يكفيها شرا أنها صفة هذا العدو. كان للإنسان خذولا يخذله في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بخطابه يوم يقوم الأشهاد الذي يدل على حقيقة خذلانه أمام الله وأمام أوليائه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا الخطاب يكون في ذاك المشهد الرهيب العظيم بين يدي الجبار جل في علاه. ما في خذلان أشد من هذا. وهذا يكون لكل من اتبع متبوعا في غير حق. والحق ظاهر بين يديه في الدنيا إلا أنه معرض عنه وتارك له، فهذا لا ينفعه كما لم ينفعه في الدنيا، والله لن ينفعه يوم القيامة. فاعتبروا يا أولي الألباب. ولهذا يجب على كل مؤمن تأمل في هذه الآية الكريمة أن لا يكون مخذلا. والتخذيل يكون لأهل الحق، يكون لأهل الحق، يعني لا ينصر أهل الحق، وهو قد أمر بنصرتهم، لأن من مقتضيات الموالاة في الله، من مقتضيات الحب في الله والبغض في الله هذه الموالاة. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ليس ولا يجوز أن يكون مجرد ادعاء. كيف تحب أخاك ولا تواليه؟ تواليه في الحق، لا تواليه، ربما تعاديه من أجل موالاة غيره من أهل الباطل، وبالتالي تخذله على حساب نصرتك لأهل الباطل. أنا مما سمعته مؤخرا عن بعضهم وكنت أحسن به الظن في هذا الباب، قالنا أنكر ما يقوله الدكتور في قضية الإنكار العلني. فقلت لمخبري، قلت له نشر هذا وصدع بهذا الحق في مدينته؟ قال لي كلا، ما فعل. قلت له أنا مرة تكلمت على قضية السرقات العلمية في صباحها، هو ليس من عادته أن يتكلم في صباحها، دار علي منشور والاتهام بالباطل و و و و. ربما بعضكم يذكر، رحمك الله، إذا كان قرأ هذا، درت تقريد أنا، سكت ظهرا على هذا الدكتور مع الأسف الشديد. قلت له معليش، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، وانت دكتور من المفروض طالب علم
وطالب العلم لا يتعجل، لا يتعجل الأمور ويبني المسائل على أسسها وأصولها الصحيحة. أنا ادعيت شيء وأنت سمعت هذا وجعلتني مدعيا، وأنا إما أن أكون كاذبا وإما أن أكون صادقا. والذي يبين لك هذا الأمر هو أن تتحقق مما قاله أخوك. أنا اتهمت بالسرقات العلمية، معليش كلمني، معليش كلمني، معليش المشيخة منزوعة وماني الشيخ، كلمني كأخ مسلم، صح ولا لا؟ يقلهم الذي يهرف بما لا يعرف، هذاك الناطق الرسمي باسم الدكتور قال 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 على السرقات ما السرقات أنه وافق، يعني أثبت الأصل. وما زال العلماء يستفيد بعضهم من بعض بهذا التقرير، التقرير الرهيب الذي ما سمعنا به لا من قبل وإن شاء الله حتى من بعد ما نسمعه. الذي أردت أن أقوله لما قال بنزع المشيخة، قال أما السلفية ما زالوا سلفيين الحمد لله، جزاه الله خير، أبشر شيخ ما زلت سلفيا، قال ما زالوا سلفيين. طيب معليش، ما دام ما زلنا على نهجكم التواصل مطلوب لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن ما فعلها وحكم علي غيابيا تأسيا بشيخه، حكم علينا غيابيا. سلك منها غير خولة محمد حفظه الله، نسأل الله العفو والعافية. لا يجرؤ، قلت له أنا لا يجرؤ أن يقولها ولا أن يصدع بالحق، وهو يعلم أنها مسألة من المسائل المهمة لأنها من مسائل الأصول، وإذا فتح هذا الباب فتح باب شر عظيم، والله باب شر عظيم. وأنا أقولها وقلتها وأكررها أن هذا الشر أشر علينا وعلى أمتنا من حمل السلاح، لأن الخوارج خوارج رحمك الله حملوا السلاح في وجوه أئمة وحكام المسلمين وفي وجوه المسلمين جميعا، واستباحوا الدماء والأعراض. لكن من الخوارج، الخوارج القعدية الذين لا يحملون سلاح ولكنهم يذبحون بالألسنة، لهم ألسنة حداد في الشر والبغي والظلم والباطل، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذا ما تجرأ لأن يصدع بالحق في هذه المسألة نصحا، وهو يعلم أن الناس يتأثرون بمثل هذه الأقوال، وبعضهم جهلة، والله جهلة ما يعرف حتى معنى الإنكار العلني. ولعل بعضكم سمع هذاك الجاهل اللي قالهم كنت مرة في سفر أنا وفلان، و طعن لي في ولي الأمر. ما ليش هني طعنت أنا في ولي الأمر يا جاهل؟ وكونك معي يعني يعتبر هذا من الإنكار العلني على ولي الأمر. جاهل آخر قال فلان كان قد وقع في الإنكار العلني، كان يقول في خطبه أن زكاة المسلمين زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، وهذا من الإنكار العلني على ولي الأمر. والآخر قال بأن البنوك الربوية من المنكر الذي ينبغي ويجب أن يرفع عن هذه الأمة. جهلة لا يعرف، لا يفرقون بين إنكار المنكر كأصل من الأصول، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا الإنكار على ولي الأمر علنا وفي غيبة الإمام أو في غيبة ولي الأمر. هذه هي الصورة في الحقيقة. على كل حال هذه الصورة جاهلها حتى الذي قررها، لأنه استدل بنصوص وأدلة كلها عليه ليست له، كلها عليه. حديث، على كل حال حديث عياض هذا هو الأصل في المسألة، حديث أسامة أصل آخر، حديث ابن عباس استدل به وهو عليه ليس له، ولكن حتى يلبس على الناس بتر ما يجب أن يبقى في النص، وهذا غش للمسلمين، كما بتر من أقوال العلماء محتجا بهم ببطر أقوالهم، يعني في موضع الشاهد يبطر الكلام. حتى أصبح الشيخ العثيمين يقول بالإنكار العلني، الشيخ الألباني يقول بالإنكار العلني، وصلوا حتى الإمام أحمد يقول بالإنكار العلني. أي جهل هذا، أي جهل هذا الذي وصل إليه أمثال هؤلاء وهؤلاء، وهذا العمل كله وهذا الصنيع المشين كله داخل في التخذيل الذي وصف به الشيطان ووصف به أولياؤه جميعا. فالمؤمن يتنزه عن مثل هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، نسأل الله العفو والعافية. يعني مخالفات صريحة لنصوص ثابتة لا تحتمل تأويل أبدا. هذا لتعلموا أن مثل هذه الأدواء الخطيرة لا أقول تعمي الأبصار بل تعمي البصائر، يقول الإنسان كأنه لا يرى، كأنه لا يرى. الذي كان بالأمس خطيبا في مسجد من مساجد المسلمين ويدعو للسنة ويدعو للتوحيد، نحن نشهد له بهذا، لكن العبرة بالخواتيم، العبرة بما عليه الإنسان وبما ينتهي عليه الإنسان لا بما كان عليه الإنسان. بعض الناس يجي يتباكى مع الباكين، هذا هو الوصف اللائق بأمثال هؤلاء. والشيخ له قدم راسخة، والشيخ من مؤلفاته ومن كذا ومن كذا، يظهر أنه على خلاف منهج السرورية وعلى خلاف. يا أخي العبرة بالخواتيم. شيخك هذا كان ينكر الإنكار، يعني لا يقول به، ثم انقلب. وهذا الانقلاب يسمى تحول وتلول في دين الله، لأنه ما ترك قولا لأجل أن الحق ظهر له في غيره، كما هي عادة الأكابر، نقول القول ونرجع عنه غدا. ولهذا الناس الذين لا يفهمون مثل هذه الأمور يظنون أن هذا من الاضطراب والانقلاب. الشيخ الألباني قام مضطرب، أحيانا يقول هذا الحديث صحيح وهذا الحديث، وبعد أيام يقول ضعيف، لأنه ما عاهدوا هذا عن متبوعيهم وعن مقدسيهم. الشيخ الألباني من العلماء، من جبال العلم في هذا الزمان. الشيخ الألباني ليس ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف للصحابة الكبر أنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده والإعراض عنه أبدا. هذا ممن يقبل الحق ويأخذه عن أي إنسان. أنا أذكرت مرة قصة تاع أحد إخواننا من طلبة العلم، والله ما أدري حاله الآن وراها في أي واد هو، ولكن كان نسأل الله لنا وله الثبات ولسائر إخواننا وبالهداية لمن ضل سبيله. قال لي هو قص لي هذه القصة، والقصة ذكرها الشيخ في أظن في الصحيحة مجلد الثالث. سبحان الله، يعني شوف خصال العلماء صفاتهم. وهذه في الحقيقة قصة هذه مؤثرة جدا، فيها عبرة وعظة لمن ينخدعون بأمثال هؤلاء. كلمه قال لي واحد الحديث فيه راوي الشيخ أثناء التخريج في الإسناد ذكر راويا وقال شوف الدقة في التعبير والتواضع من هذا الجبل. قال بحثت عنه ولم أجده. يعني ما قاش باللي هذا الرجل لا توجد له ترجمة، بحث عنه، نسب عملا لنفسه. وما دام عمل بشر، كل عمل البشر قاصر، ولم أجده. هذا الأخ هذا جزاه الله خير، والله هو يقص لي، قال بتوفيق من الله، يعني ما اجتهدت ولا شيء، بتوفيق من الله وقفت على ترجمته في كتاب من كتب التراجم، فحمدت الله عز وجل على هذا. قال لي في الصباح، كان طالب في الجامعة الإسلامية، قال لي في الصباح اتصلت بالشيخ السلام على هاتفه الخاص ببيته، فجاوبتني زوجته، قالت لي الشيخ غير موجود، ولكن إذا احتجت شيئا تريد أن تبلغه إياه فتفضل. فقال الأخ هذا والله كذا كذا كذا، وأعطاها يعني الموضع الذي وجده فيه. أظن عاود تصل. المهم صدرت الطبعة الجديدة للصحيحة والشيخ رحمه الله يتراجع عن حكمه في هذا الحديث ويكتب تعليقا على هذا الأمر، وقال: كنت قلت في الطبعة السابقة أني لم أجد له ترجمة، والحمد لله رب العالمين اتصل بي أحد الطلبة الجزائريين، لا يعرف اسمه، جزاه الله خيرا وأسعفني بترجمته، فغيرت الحكم على الحديث. هؤلاء الأئمة الذين مواقفهم مدارس تربية، مع الأسف الشديد بعد موته ب23 سنة تغير حاله وأصبحت له أخطاء في العقيدة والمنهج. احنا في أيامنا أنا والشيخ محمد كنا ما نعرف إمام للمنهج إلا الشيخ الألباني، والله الذي لا إله غيره، قبل أن نعرف الشيخ ربيع. وبعدين الحمد لله عرفنا المشايخ جميعا، ولكن كي نقولوا إمام في المنهج يعني تميزوا بهذا، ولهذا شهادة الشيخ الألباني للشيخ ربيع رحمه الله يعني كان لهم تميز في هذا الفن. وهكذا العلماء، هكذا العلماء مثل ما قال يستفيد بعضهم من بعض، يتميز بعضهم عن بعض، يتميز. احنا في باب العقيدة نعرف الشيخ يعني متميز، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، وفي باب الأصول نعرف الشيخ الغديان رحمة الله عليه متميز، هو كان رحمه الله من هيئة كبار العلماء. وفي الفتوى وفي الحديث وما إلى ذلك من هذا الأمور، وهذا يشهد لهذا. قال الشيخ الألباني في حق الشيخ ربيع: حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر. هذه شهادة عظيمة، هذه ما جاءتش هكذاك من فراغ، جاءت من جهد ظاهر بارز شهد به أهل هذا الشأن. ولهذا دائما وأبدا أنا إخواننا دي أقولها ودائما أكررها: يا إخواننا اتقوا الله في أنفسكم، ما نخرجوش من فتنة إلى فتنة مثيلة بها، علينا أن نستفيد من الفتن. أخويا أن نستفيد من الأحداث ونعتبر بها، ونعتبر بها، خرجنا من فتنة التقليد والتقديس باش ندخل في فتنة نفسها يتغيروا غير الأسماء، يتغيروا غير الأسماء. كان المقدس زيد وأصبح المقدس عمر. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله. وش هذه الألقاب؟ العلامة، المجدد، اتركوا هذه لآلهة. كيف أنت تحكم على إنسان أو على طالب علم أو على شيخ أو على عالم أنه علامة؟ من أنت؟ وأنا مثلت لإخواني بقضية واحد في الابتدائي، واحد واسمه ابن تاعك نصير وسيد، نسيت اسمح لي وسيد، وش مسالك تقرأ؟ متوسط الابتدائي ولا في الجامعة؟ ابتدائي، ابتدائي أسيد يشوف واحد من جيرانه خارج من الجامعة: عمه وش كنت تدير؟ أنا ندرس في الجامعة. الله يبارك. بعدين أسيد يتلاقى بواحد من أصحابه يقول له باللي جاري أنا يا بروفيسور في الجامعة، بروفيسور أو أستاذ كرسي، يعني هذه مرتبة، هذه مراتب أكاديمية، ما هيش اللي يمشيوا عليها المشايخ، مرتبة. كيفاش انت قيمت هذا؟ ما قلت أستاذ، ما قلت معيد، ما قلت محاضر، مباشرة بروفيسور. اتق الله يا أسيد في نفسك، لا ينبغي هذا. هكذا نفس الشيء، احنا نفس الشيء، طلبة يبدأ يحكموا على غيرهم، هذا علامة وهذا شيخ إسلام وهذا مفتي المغرب وهذا مفتي الديار الأندلسية، وهي رايحة ها مجدد الدعوة، مجدد الدعوة، هو ده التجديد. وش كنتوا تجهلونه عن مثل الألباني؟ أو بينه لكم، بينه لكم، ولكن مع الأسف بإجمال لا تفصيل فيه، والإجمال في مقام التفصيل هذا أمر سيء، صح ولا لا؟ لا بد أن يكون تحذير. الله عز وجل حذرنا من أعدائنا، ومن تكلم في من هذا مقامه وقدره لا يصلح فيه الإجمال أبدا، جريمة من الجرائم. كيف أنت تحذر من عالم والأمة كلها ترجع إليه وتدعي أن أخطاءه في العقيدة؟ يا رجل اتق الله في نفسك، بين هذه الأخطاء ولو خطأ واحدا في العقيدة، بينهن. أنت مجماعة الإرجاء انفاه عن نفسه، ويا ليته ما انفاه حتى يظن به ما ظن في غيره. حتى بعض الأفاضل اتهموا الشيخ الألباني بالإرجاء، يا ليته ما قال. دائما وأبدا نكرر العبارة نتاعنا، المثل الشعبي، جاي كحلها أعمى، قلتها في حقه وقلتها في حق المتكلم باسمه، نسأل الله العفو والعافية. خلاها هكذا الإرجاء، أو بريء منه الشيخ الألباني، برأه الدكتور. وش هي الأخطاء الأخرى؟ وش هي الأخطاء؟ ما قلتش خطأ، أخطاء في العقيدة. ويا ليته سكت، حبس عند العقيدة ودار نقطة، ما دارش النقطة، النقطة ما زال جاية بعدين في العقيدة والمنهج. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا مخدوعين في هذا الإمام، وإحنا نظن أنه إمام المنهج. ممن سمعتم الأصلين العظيمين من أصول منهج أهل السنة والجماعة، التصفية والتربية، ممن سمعتموه؟ وزيد على ذلك من الجهاد والجهد والاجتهاد العظيم الذي يشهد به القاصي والداني، حتى أعداؤه يشهدون له. رحمة الله عليه 60 سنة دعوة إلى الله بكل أنواعها ووسائلها، بالكتابة وبالقول الطيب وبالرحلات والتنقلات الدعوية، كان لا يتوقف أبدا رحمة الله عليه. والله يا إخوان، والله الذي لا إله غيره، هذا الذي أدين به أنا وإخواني جميعا، سأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، أن مثل هذا الكلام ومثل هذا التحذير واجب علينا. تعلمون ما عاتبني به أحد المشايخ من الوجهة التقليدية كما يقول، من الوجهة التقليدية، قال لي والله معذرة شيخ، ولكن لكم نصيب كبير فيما يحدث عندكم. له والله صدقت وأنا عن نفسي اعترفت بخطائي، وأسأل الله أن يتوب علينا وعلى سائر إخواننا. هذا حسن الظن. إنسان مهما كان ضعيف، مهما كان ضعيف، ما عملناش بمذهب التخذيل، والله بمبدأ المناصرة، له بالدرجة الأولى، الذي الذي كان دائما وأبدا يبكي على أنهم ما نصرونيش، ما دافعوش عليا، ما يا سبحان الله. وهذا بالباطل، والله يعلم وهو يعلم أننا ناصرناه، أننا ناصرناه ودافعنا عنه، وإخواننا جميعا يشهدون بهذا. وإن كان هذا المتحدث باسمه والمفوض بالفتوى الفتية عنه، وإن كان مرة قلت لهم في واحد الكلمة، قلت أنه وإن كان هذا في دفاعه عن شيخه ضد هؤلاء الصعافقة، داروا واحد المجموعة تاع الشباب من دراريا، أنا أتقصد ذكر المكان، من دراريا، وأنا أعلم شكون هذا اللي دعاه والمجلس أين كان، داروا منشور نحن فلان وفلان، وذكروا قائمة كما القائمة تاع المشايخ الجدد، ذكروا قائمة ونشهد أنه الشيخ كذا كذا تكلم في الصعافقة وحذر منهم. يعني تحذيره بهذه الطريقة، يعني بعد ما تمتلئ البطون وفي البيوت المغلقة، احنا رانا نريد التحذير الذي يكون مقابلا لطعن المناوئين. المناوئين كانوا يطعنوا وينشروا وفي مجالسهم وخطبهم، انت كنت خطيبا وكانت عندك مجالس كثيرة، بعض المجالس كان يقول عنها أنها بدعة، بدعة تدير كلمة مثل هذه الكلمة في مثل هذه المناسبة، بدعة. قال منين هذا؟ قلت لهم، قال الشيخ، قال الشيخ، قال المقدس، قال. لكن العلماء كلهم يتكلموا في المسألة ويقولوا يراعى في حال المجلس، إذا كان حال المجلس يطلب هذا الأمر، والإخوة ربما كما أنتم درتوا حطيتوا الكراسة ودرتوا رجعتوا أشغل قاعة محاضرات وأنا ما زلت متعشى قاع، الأمر مهيأ. وقلت لأخي عبد الحميد الله يهديه ويصلح حاله، أبى علي الشيخ محمد كان ما زال ما جاش، لأنه إن شاء الله ما يخذنيش بإذن الله. هذا هو الظن به. عندهم مش عندنا، احنا عندنا راك في قائمة الصادعين، نحسبك والله حسيبك، نحسبك والله حسيبك. وجزاك الله خيرا. يعني منين يتصلوا الإخوة يثنيوا على الشيخ محمد خيرا، وأنه بيّن وكان متميزا في بيانه. قال لي أحدهم، الشيخ تعرف باللي ما ذكرش كاع، ما ذكرش كاع المردود عليه، جاب أصول وبينها وحذر مما هو ضدها، والناس كلهم كل موافق والمخالف خرجوا فاهمين القضية ومقتنعين بما قال، فجزاه الله خير الجزاء. فالشاهد يا إخواني، الشاهد يا إخواني، ما أزيد إلى ما ذكرته زيادة أخرى في التخبط والخلط الذي عليه الرجل أصلحنا الله وإياه، أنه من جهة أخرى قال أنا لا أجرح على طريقة الشيخ ربيع، إنما على طريقة الألباني. وهكذا وخلاها هكذا مجملة. يقولوا الجدة تاعي رحمها الله كانت تقول ما تخليهاش مغمومة، يعني مغمومة كلام لا يفهمه من يسمعه. فهمنا يا أخانا، هؤلاء أئمة عندنا، والمحذر منه قد زكاه هذا الذي تدعي أنك على منهجه، وقال فيه قولا أنا لا أظن أن أحدا فيما أعلم من العلماء شهد له بهذا. والشيخ الألباني معروف في تزكياته، ما هوش من المتساهلين رحمة الله عليهم جميعا. مش هذا التناقض، شيء مؤسف جدا. أرسلوا إليه مقالة كتبها أخونا عبد الصمد وفقه الله لكل خير، ولعل غالبكم قرأها. قرأتها الشلفي وجهة نظر هذيك ما قرأتهاش؟ يا يعرفوا، يعني سألته على المقالة برك باش نشوف برك. ما عندكش ذاكي؟ عندك الغابي. إن شاء الله ربي يرزقك، نجيب لنا واحد آخر صيحة كما يقولون. بس هذا ماشي عذر في الحقيقة، لا علينا. قريته تاع عبد الحكيم. المهم ما شاء الله. المهم المقال ارسلوه للمقدس وجاوبهم، يعني جماعة لما تفرقوا في هذه البلدة بسبب المقال هذا. وش دخلوا يكتب وش دخلوا؟ وأخونا عبد الصمد نحسبه يعني من ممن يعرف أين يضع قدمه، ما هوش من هذوك المستعجلين أو المتقدمين بين يدي غيرهم من إخوانهم. وشيء أولا نبقى مدة بعد بداية الأحداث باش فكر في الكتابة، وفي أثناء الكتابة يعني إحنا كوننا طرف وكوننا من ضحايا ما كان لها نزيد، فكان يرجع إلي من باب التحقق في غالب المسائل. وبعد لما نشر المقال تاعه ألفيناه مقالا نافعا أتى على الحقائق وجاب الأدلة وفند اتهامات المقدس. قال لهم مليء بالتناقضات. هذه المفروض تجمع الإجمالات التي تحتاج إلى تفصيل ولا تفصيل، مليء بالتناقضات. يعني الإنسان الناصح الفصيح إذا أطلق حكما كهذا، دائما في النهاية المشايخ يقولوا مثل قوله، من باب برك التمثيل لا من باب الإحصاء والحصر، ما كاش ولا ناقضة واحدة. وأنا في الحقيقة منذ لعل أغلبكم سمع هذا، أنا تحديته هو ولا غيره ممن قرأه يجيب ناقضة واحدة من هذه التناقضات الكثيرة. وهذا يشبه، زيدوا إجمال آخر اكتبوه، يشبه القول الأدلة بالأطنان. قال لك شكاير تاع أدلة، قال ما عليش يجيب لنا غرام، ما بنفس اللغة، غرام من هذه الأطنان دليل يصلح. عندك أدلة بالأطنان وتذكر المؤاخذات
من مؤاخذاتك على أخيك علي أنا أن ننشر صوتية الشيخ الحيدان، من مؤاخذاته علي أني قلت في حق الشيخ العباد أنه هذا من أدبه. وين هذا؟ إيه، وتدريس رسالة شيخ سبيل، وبينوا له الشباب من إخواننا وأبنائنا بالأدلة. هذا محض افتراء وكذب، محض افتراء وكذب. حتى لو فعلت هذا أنا قصدا ولأجلك، هذا بناء على ما أعتقد. أنا أعتقد أن الحق ما في هذه الرسالة، وأنا أعتقد أن مقام الشيخ سبيل أرفع من مقامك في العلم والقدر والمنزلة. هذه أعتقدها ودين الله عز وجل بها عليه رحمة الله. ففعلت هذا، وهذا ما لا أصل له بتاتا، بل كان برنامج كنت هكم تعرفوا الحكاية. فهذه كلها من الإجمالات التي يجب على صاحبها أن يفصل فيها. الشاهد من هذا يا إخوان أن النصرة واجبة على أي مسلم أو طالب علم إزاء إخوانه. وأنا في الحقيقة ألوم جميع الساكتين، لأن هذا دين وهذا المنهج ما هوش خاص بي أو بأخي الشيخ محمد ولا بأخي الشيخ عبد المجيد ولا. هذا المنهج أمانة في أعناقنا جميعا، أمانة في أعناقنا في بيانه والدعوة إليه والدفاع عنه ونصرة أهله وكل هذه الأمور التي هي من مقتضيات ما نعتقد إزاء هذا المنهج. وأن لا نسكت، وأن لا نخشى في الله لومة لائم. لا والله غير لك الناظر ما يزعف لهم ما يحبش. حتى قال مرة هذاك المتحدث باسم، أنا بلغني والله أعلم العهدة على الراوي، قال أحيانا أعتقد خلاف ما يعتقده الشيخ، ولكن لا أجرؤ أن أبين اعتقادي. حضرتها سمعتها بأذنك؟ لا قل لي بارك سمعتها بأذنك. أخلص جزاك الله. ما يهمني. المهم هذا تقريره الذي نريد أن نصل إليه. هذا منهج، هذا حق، نسأل الله العفو والعافية. أنا إذا كان هذا سلفي يعتقد هذا الاعتقاد، على يلام الكافر اللي قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ نفس الشيء، تعتقد أنه حق ولا تصدع به لأجل فلان، ونبيك عليه الصلاة والسلام يقول لا يمنعن أحدكم مهابة الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء يتكلمون عن المنهج ويدعون لأنفسهم المشيخة، ويدعون نزعها عن زيد وعمر، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أكتفي بهذا القدر، طولت عليكم شوية، ونخلي الشيخ محمد يقدم. لا تقول لا بس طهور إن شاء الله. الشيخ اعتذر يعني ذلك، دعوا له بالشفاء وبالتوفيق، وانصروا سائر إخوانكم، انصروهم على الحق. وإذا عوجوا فاتركوهم
وأنا على رأسهم. صح صحوهم قبل ما تتركوهم. معليش
أحد الأسبوع المتعصب الدكتور الشيخ قال كيف شيخ الزهر يقول لكم دينكم ولي دين علينا كفرنا خرجنا
وجاوب عليها أخونا بارك الله فيه جزاه الله خير تقول لهم رجعوا ردوا على ابن القيم قبل ما تردوا عليه أو يعني الناس لما يحبون يلقوا لك السقطة والزلة يجيبوها ولو بالمناقش. أنا على كل حال ما عنديش إشكال، يعني أنا دائما وأبدا أشهد على نفسي أنني أخطئ، ورحم الله عبدا أهداني خطائي، وإذا تبين لي أني مخطئ أتوب إلى الله وأستغفره. أنا أحيانا نقول القول مش من باب التزكية لنفسي، من باب تحدث بنعمة الله علي، وبعدين يعني ينكر علي هذا القول. قلت في قضية وافق علي بالحاج أني ابتداء لا أعتقد أنه في هذا طعن وتنقص، مدام الرجل هذا قوله ووافق قول فلان، قول فلان موجود قوله إلى الآن وما زال على هذا المنهج. قلت هذاك دينه بناه على الإنكار العلني، دينه بناه على الإنكار العلني. وجلسوا معه بعد أحداث أكتوبر بعض إخواننا، وكان الافتراق والفرق، قالوا له لكم دينكم ولي دين، احنا هذا منهج نرى أنه منهج مخالف وأنه ضلال وكذا وكذا. ومشيت الأمور في الإنكار العلني فقط، ما انطق بالتكفير، ما قالت بالتكفير الحاكم، ولا قال يجوز الإنكار عليه، بل هذا من أعظم الجهل. هذا ما كان، هذا كان في مجلس خاص فيه 4 أو 5 إخوة كنا نحسبهم. المهم قالوا بعد سنة جاني أحدهم قال لي هذا الشيخ هذا كذا. أنا على كل حال ما تكلمتش إلا بعد ما أرسلت لي رسالة أنا شاكر لصاحبها من غير أن أعرفه أو أعرفها إذا كان أخ أو أخ، وبأدب قالوا يا شيخ لو تتراجع على هذا وكذا. درت هذا التراجع تاعي، درت هذا التراجع تاعي، وقلت في التراجع أنا لا أعتقد أنه هذا فيه طعن، لكن إذا كان الشيخ يرى هذا ويعتقده فأنا راجع عنه تائب منه عادي جدا. قالوا هذه التوبة تحتاج إلى توبة. لأنه علاش قال إن كنت والحمد لله الله عز وجل أسعفني بقول الصحابي الجليل حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، أرسل لي أحد الأحبة سأل الله أن يوفقه لكل خير لأنه هداني علما، قال لي هاو أثر عن ابن عباس، هذا الأثر وقع شيء بين تكلم عبد الله بن عباس بحضرة أمير المؤمنين عمر، وبعدين ابن عباس، وبعدين لما ذهب ابن عباس وجد في نفسه شيء، قال لعلي أغضبت أمير المؤمنين، فرجع إليه وقال يا أمير المؤمنين إن كنت أخطأت في كلامي فإني راجع عنه. إن كنت، هو ما وش اعتقد أنه أخطأ وينقصه العلم ابن عباس، لا ينقصه العلم، فلنا سلف فيما قلناه. وأنا لما قلته لا غير قلته هكذا على الطبيعة ومعتقدا ذلك، أنا والله ما كنت أعتقد وما زلت على كلها أني أخطأت، ولكن معليش كما مسألة اللافاج مع الشيخ رابع نفس الشيء، هذه بتلك. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وسائر إخواني لما يحب ويرضاه، واستسمحكم تفضل.
احنا بارك الله فيك، ما هو تعليقكم على كلام بعض من يدعي التوقف أن مشايخنا لم يتكلموا حتى في كل ما فيهم؟
حتى
في كل ما فيهم.
الله يغفرنا، الله يغفرنا.
الشرط الثاني هو يعني تكبير له شيخنا أحسن الله إليك، أنهم يعني في مجالس الخاصة يطعنون.
إحنا في مجالس الخاصة هذه معروفة، أنا بل عندي قاعدة في هذا، ما أدري إذا يصح تسميتها قاعدة، الشيخ محمد يصوبني ولا يخطأني، أنه كل من يدعي التوقف في الأحداث كلامه هذا في حد ذاته موقف، هذا راه موقف، لأنه لا بد أي موقف يتخذه المسلم أن يكون بالدليل شرعي، ما هوش هكذاك برك، ما هوش بأهوائنا وآرائنا، هذا بما يفرضه علينا ديننا واتباعنا لهذا المنهج القويم، ما كانش هذا. فما نقول لهم كل من يدعي أنه متوقف فهو على موقف، وانظروا إلى أخدانه. شوف مع من راه يمشي، تعرف الموقف بلا ما يتكلم لك به. فهمت الجواب؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك.
أمر المحير حبيت نفهم مش كان يقصد للدكتور يعني على شيخ الألباني رحمه الله أنه عنده أخطاء منهجية وعقدية، ما حديث ما يتنخمن فيها وش يقصد بالضبط.
أنا سألني واحد اتصل بي سألني، قلت له مفروض هذا السؤال يطرح على القائل ما هوش عليا، نرحنا نعرف ما فيه. هذا يدخل في عموم الإجمال الذي لا بد فيه من تفصيل، فإذا كان من غير تفصيل هذا صاحبه رها. إذا كان يعني إذا كانت نيته صادقة هذا لم يحسن البيان، وإذا كانت نيته غير ذلك هذا يريد التعمية على الناس، التعمية على الناس باش غير والله المستعان، والله يصلح حالنا وحاله.
أول شيخ المسائل العقلية، المسائل التي تبناها شيخ الألباني
وخالد لعله جزاك الله خير،
هكذا أيضا شيخ ربيع
لعله نحمله كلامه وعلى ما ذكره شيخ عبد الحميد،
لأن دندن هو وأتباعه كثيرا.
نعم وهذا تاني يدخل في قصدهم بتصحيح المسار والتجديد لهذه الدعوة.
الشيخ المقدس يقولون أنه هو قال يخالفه ولم يقل عنده أخطاء.
شكون هذا؟
المقدس يقولون
على الألباني
يخالفه في العقيدة والمنهج ولم يقل عنده أخطاء فيها
بصوته الشيخ مثل اختلف الصحابة في العقيدة ثم أكدها وقد عذر بعضهم بعضا في الأصول، يريد الأصول.
لا ما احنا التلاعب هذا بالألفاظ، هذا اتهمني بالتحريف في القول، هذا هو في قضية جوهرة التوحيد، راح وطلع وهبط وأقوال ابن القيم وكذا باش في النهاية يقرر ما قال، ما هوش بنفس اللفظ ولكن بنفس المغاية، هو حاول دندنة فقط في هذه المسألة، والنفس الذي استعمل فيها هذا ما هوش نفس رجل سلفي في عقيدته في هذه المسألة بالذات، جيبنا المصطلحات تاع المودود تاع سيد قطب وكذا وبعدين تقول الله المستعان.
بعضهم متوقف يقولون حتى يتكلم الأكابر يعني في الوجهة التقليدية كما يزعمون، يعني مثال أعطي مثال محمد بن هادي مثلا، يعني يقول لماذا لا يسميها يعني بالاسم ويخطئه ونجاح.
والله غير عجب لي أمر الناس هذا. يعني يؤاخذون العلماء، هو الأولى به أن يؤاخذ نفسه. هذا يقول حتى يتكلموا هؤلاء، هاك أنت تكلمت من غير أن يتكلم هؤلاء. هل من الأكابر من أمركم بهذا وقال لكم ما تتكلموش حتى نتكلموا إحنا؟ سمعتم هذا عن أحدهم؟ ما كاش هذا. كيفاش تسمح نفسك وتقرر ما شئت؟ وأنا أقولها بين قوسين، اتباعا لهواك، اتباعا لهواك. هل أقل اسأل روح أنت لا تثق إلا بهؤلاء المشايخ، اسأل أحدهم ممن ترتضيه أنت يا فضيلة الشيخ الهمام، اسأل قل له شيخ ما عسنا النفع. إذا قال لك لا اكتم الحق، لأن احنا نعتقد أنه هذا حق، حتى تأتيك الإشارة من أحدنا حتى يجعل الضوء الأخضر. سأل الله العفو والعافية. هذه في الحقيقة شبهة، ولا تنطلي هذه الشبهة إلا على أمثالهم. المتبع للحق دائما وأبدا يطالب بالدليل، يطالب بالدليل. طيب هب أنهم تكلموا، ها والشيخ محمد قال كذا والشيخ الفوزان قال كذا، هيا قل نظرك افرها، من نتبع؟ زد قلنا نتبعوا للكبير، نعاود نولوا القضية ما كان يستدل به أولئك أكابركم وما إلى ذلك. يا النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، ما قالش الحق مع أكابركم. والله المستعان. بارك الله فيكم جميعا، سأل الله عز وجل أن يبارك لأبي زينب، نجعلها ذرية صالحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي